بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين محمد في خطبتين عنوانهما: أني مغلوب فانتصر. والآن مع الخطبة الأولى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحاب نبينا الأخيار الأبرار أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وارض اللهم عمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أمة الإسلام تتوالى عليها النكبات وتشتد في ديارها الظلمات وتعظم في ساحاتها الكربات، وكاد لها أعداؤها من كل بلاد المشرق والمغرب، الجميع يريدون بلاد الإسلام، الجميع يريدون القضاء على الإسلام مهما كانت شعاراتهم الزائفة، مهما كانت الألفاظ المزوقة التي يزيفون بها نواياهم وطواياهم الخبيثة التي حددها الله عز وجل في آية في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي مهمتهم أيها الإخوة. إن الناظر إلى أحوال المسلمين اليوم وقد صارت أعراضهم مستباحة ودماؤهم مراقة وأرواحهم مزهوقة وأموالهم منهوبة وخيراتهم إلى غيرهم من أعدائهم واصلة، إن الناظر إلى ذلك كله وهو مكتوف اليدين مشلول القدمين وهو عاجز عن أن يصنع شيئا، لا بد وأن يبحث عن سلاح، أي سلاح. إن الأمم تمتلك الأسلحة لتدافع عن أنفسها إلى آخر رجل منها وإلى آخر رصاصة، فالموت بشرف خير من أن يعيش الإنسان ذليلا تحت حكم أعدائه الذين يتمنون له الشر. وإن الناس اليوم يمتلكون أسلحة ما سمعنا بها من قبل ونسمع عن بطش هذه الأسلحة وقوتها وكيف أنها تذر الديار بلاقع وتترك العمران خرابا وتأكل الأخضر واليابس وتدمر كل شيء بإذن ربها. وهذه الأسلحة مع من؟ مع من حاد الله ورسوله وسام المسلمين سوء العذاب بالليل والنهار في السر والعلن في الساحات الدولية وعلى مستوى المحليات وغيرها في كل بلد على حدة. لقد أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام حينما نسمع عن أم القنابل يصيبنا الرعب، حينما نسمع عن حاملات الطائرات يدب إلى قلوبنا الوهن، حينما نسمع عن هذه الأسلحة المتطورة التي لا يمتلك المسلمون ذرة منها نطأطئ رؤوسنا خجلا وذلة وعارا، كيف وصل المسلمون إلى هذا الحد؟ ويبحث الناس عن السلاح، وإن هناك سلاحا فتاكا لا يقوى عليه أحد إلا المؤمنون، والناس عنه غافلون وما زالوا غافلين، رغم أن الكثير منهم يزعم أنه أمسك بهذا السلاح. وربي لو أمسكنا به لفتح الله لنا ونصرنا على أعدائنا. إنه سلاح لا يخضع للتفتيش الدولي، إنه سلاح لا يخضع لمراقبة الكاميرات، إنه سلاح لا تطلع عليه الأقمع الصناعية، إنه سلاح لن يستخرجوه ولن يضروا به إلا إذا نقضوا عن قلوب هؤلاء الذين يحملونه. إنه سلاح الدعاء وصدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى بشروطه التي لم يزل المسلمون عنها بعيدين. هذا السلاح ما زلنا غافلين عنه. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله وغيره من علماء الإسلام: عجبت لمن ابتلي بالخوف من أعدائه كيف يغفل عن قول الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا أي كافينا وناصرنا ومعزنا ومؤيدنا ورافعنا وجابرنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، كيف يغفل عنها الخائفون؟ مهما كانت قوة هذا السلطان الغاشم أو هذا العدو الظالم الذي يريد إيقاع السوء بهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين ألقي في النار، فقال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من قالها؟ إبراهيم الذي أسلم وجهه لله ودعا ربه أن يجعل نسله من المسلمين لله: اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرأيتم؟ اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، علمنا أمور ديننا، علمنا الفرائض، علمنا الحلال والحرام لنفعل ما تأمر به ونبتعد عما تنهى عنه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لما قالها إبراهيم عليه السلام هكذا حسبي الله ونعم الوكيل، كان يقولها وهو يدعو بهذا الدعاء أيضا قبل ذلك: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فلما دعا حسبنا الله ونعم الوكيل كان أهلا أن يقول الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فعاد سلاح الأعداء غير ماض، عاد سلاح الأعداء باطلا، أصبح لا تأثير له، رغم أن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو على كل شيء قدير. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس أي المنافقون الطابور الخامس الذين يفسدون معنويات المؤمنين ويثبطون هممهم ويضعون عزائمهم في الأرض ليركنوا إلى الدنيا: لا قبل لكم بأعدائكم وقد اجتمعوا أولهم وآخرهم ليفتكوا بكم ويأكلوا المدينة. قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. متى قالوه؟ قالوها وقد أكفلتهم الجراح عقب غزوة أحد، وقد فقد منهم مجموعة من أفاضل الصحابة وأكابرهم وأجلائهم، على رأسهم حمزة بن عبد المطلب. قالوها وقد دخلوا المدينة كل يريد أن يأوي إلى داره ليغمض الجراح ويستعيد بعض قوته ويفيق من أثر الانتكاسة التي أصابتهم في أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بألا يضعوا أسلحتهم وأن يخرجوا جميعا معه. رغم هذا الذي أصابهم من الضعف في أبدانهم والضعف في أرواحهم، انتكاسة أو هزيمة نفسية، ولكنها قويت حينما استمعوا إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، أنت ترى دماءنا وأشلاءنا، أنت ترى إخواننا وآباءنا قد قتلوا في أحد، فلا طاقة لنا بهؤلاء الناس، إذا كنا قد قابلناهم ونحن مستعدون فكيف نقابلهم، ومنا من أصيب بجرح غائر بل بطعنات كثيرة كيف نقبل. ما قالوا ذلك؟ حينما استمعوا الأمر قوي الإيمان واشتدت الأركان، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان النصر بإذن الله. مجرد أن سمع الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد ليلاحقهم هروا خاسئين إلى مكة. حسبنا الله ونعم الوكيل، اليوم كيف يقولونها؟ قد يقولها وهو لا يصلي وولده لا يصلي. إنما قالها إبراهيم عليه السلام حينما كان يقول كما قررنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فأدى فرض الله. ربنا وتقبل دعاء لما قالها مرة حسبنا الله ونعم الوكيل، كانت النار بردا وسلاما. نحن لو قلناها 1000 مرة اليوم بغير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، بغير ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا علمنا، ربنا أرشدنا، ربنا ألهمنا، ربنا تب علينا من ذنوبنا، إن لم نفعل ذلك لن نكون على حجم هذا السلاح الفتاك، لن نكون على قدره، لن نكون أهلا له. انظروا إلى الآخر وهو عاجبة لمن ابتلي بمكر الناس به، وما حجم مكر أعداء أمة الإسلام بالمسلمين اليوم؟ كانوا قديما يخططون ويتآمرون بليل، كانوا يبيتون بعيدا عن الأنظار، أما اليوم فأصبحوا لا يبيتون بل يعزمون الأمر في اللحظة والتو وفي وقاحة شديدة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وردت هذه الآية في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دبروا لقتله في دار الندوة. اقرأ معي ما قبله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اربط بين الآيتين، أين الفرقان الذي يفصل فيه المسلمون اليوم بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الطاعة والمعصية، بين ما يرضي الله وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ أين هم من تبرؤهم من ذنوبهم وإعلانهم التوبة؟ ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. مكروا بنا. لنقل كلمة مؤمن آل فرعون، ماذا قال؟ قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قالها بعد أن كان أهلا لها. كيف كان مؤمن آل فرعون أهلا لها؟ بلغ رسالة ربه وجاهر فرعون بالدعوة ودعا إلى الله، ولم يثنه التعذيب أو لم تثنه المؤامرات أو لم تصده الحيل أو لم تمنعه وتحل بينه وبين تبليغ رسالة ربه قوة فرعون وقوة ملئه. حينما أرادوا به السوء ومكروا به قال كلمة لو قلناها بما قالها من اليقين والإصرار على تبليغ الدعوة والاستمساك بها وعدم السقوط في الفتنة والانسياق وراء الشهوات والشبهات. وما يراد لنا أن ننسلخ عن ديننا حتى من مناظر الدين، حتى من شكليات الدين عادت مقززة عند الناس أو عادت منفرة عندهم. ماذا قال؟ قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قالها بعد أن كان أهلا لها واستنفذ طاقاته وقام بواجباته وحفظ عهد ربه. احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. الرخاء اليوم حينما يتوالى على المسلمين يزيدهم بطرا وطغيانا وأشرا وظلما وعدوانا وحسدا وبغيا. المرأة إذا ملكت قليلا من المال وسال المال في جيبها أو في يديها، أول ما تفكر فيه كيف تتبرج وكيف تزيد من فتنتها وكيف تغوي الشباب وكيف تلتقط من صالونات العرض للأزياء التي لا تمت للإسلام بصلة، وهي أشبه بالعراة، بل هم عراة فعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رب كاسية عارية في النار. نعم، هن كاسيات عاريات، عاريات عن الحشمة، عن العفة، عن الوقار، كاسيات بمعنى تغطية بشرة الجلد في بعض أجزائها، عاريات عن الالتزام بأمر الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عاريات عن أمر الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هكذا بعض الناس أيضا حينما يسيل المال في يديه لا يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، وليعلم لله فيه حقه، وليصل فيه رحمه، وليتقي فيه ربه. لا، إنما يعربد به ذات اليمين وذات الشمال، يشرب الخمور والمخدرات. وبعض الناس يستهين لدرجة أنه لا يستطيع أن يقاوم استعباد سيجارة له، ويشرب بما يزيد عن 1000 جنيه. أهيب كيف الآن بيشرب ب100 جنيه؟ كيف تفلح أمة أصبح الملايين منها عبيدا للسيجارة؟ إن عندنا في مصر ما لا يقل عن 10 ملايين مدخن، أعلى نسبة تدخين على الإطلاق في ديار المسلمين. الكفار الذين يحاربوننا على اختلاف مللهم ونحلهم أصبحت نسب التدخين عندهم أقل من 5% بعد التوعية الصحية، وإحنا عندنا توعية صحية ودينية وأخلاقية ووطنية وقومية، ولا حياة لمن تنادي. لم يفلحوا في الإطلاع عن سيجارة، أيفلحون في استجابة نداء أمر الله؟ نعم، لابد أن نكون على قدر حسبنا الله ونعم الوكيل، أن نتأهل لها. لابد أن نكون أهلا لقولنا: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام وقال له وهو يلقى في المنجنيق، يضربونه من بعيد لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى النار، فنصبوا منجنيقا ليقذفوه به من بعيد، فجاء إليه وهو في الهواء طائرا إلى النار. قال: يا إبراهيم ولك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كلمة إبراهيم وهو في شدة الضيق، لأنه كان أهلا لها في الرخاء. كلمة مؤمن آل فرعون قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما كانت النتيجة؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. كلمة ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كيف تأهل لها؟ تأهل لها من كثرة التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فكانت كلمته في ظلمات 3، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هي للمؤمنين عامة، فهل نحن على قدر التسبيح؟ أين نحن من الذكر؟ أين نحن منه؟ لسانيا قوليا وعمليا وقلبيا، أين نحن من مواطاة أعضاء جسدك وقلبك للسانك حال قولك سبحان الله والحمد لله إلى آخر أنواع الذكر؟ وأنت مطالب بالذكر اليوم، وهذا هو وقت الذكر. وإذا لم نفعل سلاح الذكر اليوم والدعاء فمتى نفعله؟ نحن أحوج ما نكون إليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة وقد لقيناهم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هل نحن على قدر هذا السلاح؟ حينما قالها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالها وهو يسبح، قالها وهو موقن، قالها وقد كان أهلا لها، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيوب حينما نزل به البلاء 18 سنة وهو يبتلى في جسده وفي ماله وفي أهله وولده، ما زاد إلا أن قال كما أخبر عنه القرآن: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما زاد عليها أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة. هكذا أيها الإخوة الأحبة، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعونا الله تبارك وتعالى والتجأنا إليه وصدقنا في التجائنا وكنا أهلا لهذا الدعاء، فاعلموا بأن نصر الله عز وجل قادر. أما إذا كان الدعاء مجرد دعوات فلاتات لسان لا تتوافق مع الأفعال ولا مع المعاملات ولا مع الأخلاق على المستوى الفردي والأسري والجماعي على أي مستوى، مهما دعونا فلن يستجاب لنا. كما أخبر قائلهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وعرفتم النبي فلم تتبعوا سنته، وقلتم نحبه فخالفتموه، وعرفتم القرآن فلم تعملوا بما فيه، وقلتم الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم النار حق ولم تهربوا منها بجعل حاجز وحصن بينكم وبين المعاصي، واشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم وراء ظهوركم، وقلتم إن الموت حق فلم تعتبروا به. جعل يعدد لهم أفعالهم. هذه من موانع الدعاء. كيف ينصرنا الله عز وجل ونحن يظلم بعضنا بعضا؟ لا تظالموا. إذا صرنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولا نخاف في الله لومة لائم، فاعلموا حينما نقول اللهم انصرنا فإن نصر الله آت وإن وعده سينجزنا إياه. أما حينما تحدث المفارقة بين الأخلاق والأعمال والنواهي والفرائض فلن يصلح الدعاء. وتعالوا لننظر لنستقرئ كيف كان الدعاء سلاحا فتاكا في الأزمات، لأنه التجاء إلى الله وهو الذي أمدك به، فهل يفوق سلاحه سلاح؟ لا يفوق سلاحه سلاح. تعالوا وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عددهم في بدر 313-317 على أقصى عدد، وكان أعداء المشركين يقابل الألف. العدد لا يوازي العدد، والعدد لا تتوافق مع عدد المشركين. فاق المشركون المسلمين عددا وعدة وعتادا واستعدادا، أما المسلمون فجاءهم ذلك على حين غرة، ما كانوا يريدون الحرب إنما خرجوا يريدون القافلة. فماذا صنعوا؟ استعدوا هم على قدر طاقاتهم وما معهم من السلاح، نظموا صفوفهم ووقفوا. فكيف كان الأمر بعد أن صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وأقامهم كما يصطفون في الصلاة، وجعل يعد لكل واحد منهم مهمته التي سيقوم بها، استفرغ ما في وسعه، دخل إلى خيمته إلى عريشته التي خصصت له صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نلتجئ إلى الله بهذا السلاح في الأزمان. دخل وجعل يصلي ويدعو ويدعو، وعمر يراه وأبو بكر يراه رضي الله تعالى عنهم بأبي وأمي أنت يا سيدي يا رسول الله، يعلمنا ويقول: اللهم آتني ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، فعلت ما أمرتني به، بلغت رسالتك، فعلت ما في وسع الطاقة البشرية والجهد البشري، ثم ألتجئ إليك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وسنصل إلى هذه الآية: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ظل يكررها صلى الله عليه وسلم بلسانه الصدق ويقينه الذي لا يفوقه يقين، ظل يكررها. ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ويصح أن يقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، وظل يكررها وهو يبتهل وينادي ويرفع يديه مستغيثا استغاثة تتوافق مع الشعور مع الوجدان مع الفعل مع الأخلاق مع الاستعداد، أصبحوا لله وعن أمر الله يصدرون. فماذا يفعل الله معهم؟ أبو بكر يرى ردان رسلم الشريف يسقط عن منكبه الشريف ويقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، كفاك، إن الله منجز لك ما وعدك. ثم يضع على النبي صلى الله عليه وسلم برده الذي وقع عنه، فنزل قول الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان النصر بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. هذا موقف لما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 70 من قراء الصحابة، 70 من القراء. جاءت قبيلة رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا إسلامهم وعاهدوه وأخذوا الموثق والعهد والبيعة. فلما هموا بالانصراف والعودة إلى ديارهم قالوا يا رسول الله أرسل معنا من أصحابك الفقهاء أو القراء من يعلمنا أمر ديننا. فأرسل معهم 70 من قراء الصحابة، كانوا يحتفظون بالنهار ويقرؤون القرآن بالليل، يعني يأكلون بالحلال ويحملون الأحطاب. يا شباب المسلمين، يا من تريد أن تتوظف اليوم، أول وظيفة تمسكها مدير شركة أو عايز تبقى رئيس في مصلحة، ولا ترضى أن تعمل أي عمل إلى أن تسد ثغرة في دنيا المسلمين إلى أن ترقى إلى مستوى معين، يحتفظون ويقرؤون القرآن. فأرسل معهم 70 وهم في بئر معونة أثناء الطريق قتلوا 70 عن آخرهم وأخذوا ما معهم من الإبل أو أخذوا ما معهم من المتاع، غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ سلاح الدعاء الذي نغيب عنه في كل وقت، ظل يقنط عليهم في الصلاة. يا من لا تريد من المسلمين أن يقنطوا في الصلوات الخمس في مثل هذه النوازل والشدائد والمصائب التي تترى وتتلاحق على بلاد المسلمين، في الصلوات الخمس سنة معزولة عن كثير من مساجد المسلمين، لا أدري لما لا تطبق في كثير. قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، يقول اللهم عليك برعل وذكوان وعصية فإنهم عصوا الله ورسوله، اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم. ظل يدعو شهرا إلى أن مكنه الله منه شهرا. واليوم ندعو فرض ونترك فرض، وندعو يوم ونترك الآخر. إذن مللنا من الدعاء، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويستجاب لنا ما لم نستحسر، ما لم نيأس. الآن الناس يمتعضون ويعضون الشفاه ويعضون الأنامل من الغيظ، ولا يقول على أن يدعو ويواصل الدعاء. مسافة ما يدعو 10 دقائق يمل ويقول ده طول عينه في الدعاء. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث إذ تستغيثون، والاستغاثة مواصلة. وهذا هو ما عبر عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما رواه عنه الحاكم بسند صحيح، يقول حذيفة يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه من الفتن، وأي فتن كفتن المسلمين اليوم، يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. تدرون دعاء الغريق؟ الغريق حينما ينادي لينقذه الناس بيقول ايه؟ بيقول يا خلنا حد يطلعني، والله حد ينقذني عشان خطري. لا، ما يقول ذلك، انما يقول انقذوني 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 اني اغرق. هكذا نريد التعامل مع الله عز وجل، لا ان نجار بالدعاء، فان رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء، انما ندعو بالحاح باصرار بعزيمه بقوه في موافقه للفرائض. حينئذ نكون اهلا لقول الله واذا سالك عبادي عني فاني قريب، يقول عبادي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وانظر للموافقه اللفظيه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أجيب فليستجيب والله قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهل استجبنا لله وللرسول فعلا في أسلمة كل أحوالنا وحركاتنا وسكناتنا وما نترك وما نأتي وما نفعل وما نظر؟ هل استجبنا لله فعلا؟ دعا النبي صلى الله عليه شهرا حينما كان سلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ومن معهم ممن تخلفوا في مكة وفتنهم أهل مكة عن الهجرة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا في مكة متخلفين عن الهجرة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. يظل يدعو بها في صلاته إلى أن نجاهم الله عز وجل. أرأيتم هذا دعاء؟ قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا على رعل وذكوان كما قلنا، طبق هذا الدعاء شهرا واحد من عباد الله الصالحين وهو من العلماء الوسراء يحيى ابن هبيرة عليه رحمة الله، فيما ذكره ابن رجب الحنبلي في ذيله على طبقات الحنابلة، يحكي قصة الرجل ويقول كان في زمن المقتدى في القرن الخامس الهجري، وكان السلطان أو الأمير مسعود السلجوقي أو السلجوقي هذا الرجل يخرج على خليفة المسلمين في ذلك الوقت يريد أن يشق عصا الطاعة وأن ينازع المختفي ملكه، يريد أن يأخذها بالباطل وقد أخذ الناس له البيعة، وكان للسلطان مسعود قوة وبأس شديد، فاستشار المختفي وزيره والعالم الصالح وكان من أولياء الله مجابي الدعوة في ترجمتها هكذا، فاستشاره ماذا نفعل؟ قال أرى بأسه شديدا، أرى قوته شديدة، وإني أرى أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر للعالم الناصح دله على الطريق الصحيح، ليس طريق الغوغائية أو الهمجية، طريق الصحيح في الالتجاء إلى الله، دله وقال له إني أرى أن تصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ قال خنت على رعل وذكوان شهرا حتى نصره الله عليهم. يقول فدخل يحيى بن هبيرة هذا العالم الجليل فدخل معتكفه وجعل يصلي الصلوات ويدعو ويقنت في كل صلاة يستنصر الله عز وجل على الذين شقوا عصا الطاعة على خليفة المسلمين، وكان الخليفة يدعو يقول والله لقد دعوت شهرا ما زاد يوما ولا نقص يوما حتى وافانا نبأ موت السلطان مسعود السلجوقي أو السلجوقي في نهاية الشهر. فإذا قلنا ربنا انصرنا ونحن أهل لها بما شرحناه قبل قليل، إذا قلنا دعوة سيدنا نوح عليه السلام كيف دعا؟ هذا سلاحه، دعا الله 950 سنة، 950 سنة ليلا ونهارا سرا وعللا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إصرار على تبليغ رسالة الله والاستمساك بها رغم موجة اليأس العارمة 950 سنة، وأسلم معاه 12 أو 80 في بعض الروايات. كيف كان شعوره؟ أخبرنا الله في سورة القمر أنه استخدم السلاح الأخير، استخدم السلاح الأخير بعد استنفاذ ما أمره الله به، قام بواجباته ثم التجأ إلى الله وأظهر السلاح الأخير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ما زاد عليه، لم يقل يتم أطفالهم رمي نساءهم خرب ديارهم أهلك زروعهم، لم يقل ذلك، يكفي نحن الآن نفلح بتزويق الألفاظ وننمق الأدعية، يا له من دعاء لقد أفانا، ثم نخرج إلى المعاصي مرة أخرى ونفرط في فرائض الله. لا، كان على قدر الدعاء ثم قال أني مغلوب فانتصر، كانت النتيجة فورية. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يا الله، لأن نوح أحسن فيما بينه وبين ربه أحسن الإجابة فأنعم الله عليه، أني مغلوب فانتصر. فماذا كانت النتيجة؟ دعا فأعقب فوري. ففتحنا أبواب السماء بماء مدهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. عبرة. فهل من مدكر؟ هل من متعظ ومعتبر من القوم الكافرين فلا يعصي الله إذ عاندوا الرسل وجحدوا بالرسالات وكذبوهم؟ وهل من معتبر بموقف نوح بإصراره على تبليغ الدعوة والقيام بواجباته ثم التجائه بصدق بالدعاء الأخير أني مغلوب فانتصر فيفعل مثل ما فعل فلنعم المجيبون؟ هل من معتبر؟ هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ قضية خطيرة. جالوت وطالوت. ولما برزوا لجالوت وجنوده ماذا فعل طالوت وأصحابه من المؤمنين؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا إلى آخره. فأخبرهم أن الله عز وجل آتاه بسطة في العلم والجسم. ثم خرجوا لقتال جالوت. فماذا كان موقفهم؟ خرجوا ومنهم الذي سيرتد شأن بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا ومنهم من سيثبت وهم القليلون. واختبرهم باختبار شربة الماء إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا ما يقوله المسلمون اليوم؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا طاقة لنا اليوم بهؤلاء الأحزاب الذين تجمعوا بأسلحتهم وإعلامهم وإلى آخر الهزيمة النفسية. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا لا يفلح مع عباد الله. هذا لا يفلح مع من أحسنوا فيما بينهم وبين الله. إنما يفلح مع العصاة المهزومين نفسيا ودينيا وأخلاقيا. لا يفلح معهم. فماذا كان رد الأقوياء أصحاب الصوت الحق؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فماذا قالوا؟ دعوا دعوة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا بعد أن تأهلوا لهذا القول، مش مجرد كلام ودعاء بس ونملأ الوديان والساحات بالكلام، لا، قالوا بعد أن تأهلوا وكانوا أهلا للقول قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكانت النتيجة معجلة والنصر المحتوم فوريا. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. أرأيتم؟ وكأي من نبي، هذا ليس شأن أمة واحدة بل شأن أتباع الأنبياء إلى آخر الزمان، أعني أتباع الأنبياء سابقا ثم أتباع نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام إلى آخر الزمان. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. تدرون ما ربيون؟ ربيون أي طائعون لله، عابدون لله، أي ربانيون، أناس ينظرون ماذا يريد الله فيقفون ويعظمون أمر الله، ماذا ينهاهم الله فيقفون ويعظمون حدود الله ولا يقترفونها. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله لأن عندهم قوة الإيمان، وما ضعفوا وما استكانوا لأنهم متصلون بالقوي العزيز الجبار القهار ذي البطش الشديد. ما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم بعد أن تأهلوا للقول إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا أيها الإخوة الأحبة سلاح الدعاء لم نستخدمه بعد ولم نتأهل له بعد، فلنتأهل لهذا السلاح حتى ينصرنا الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجماعة المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبينا الغر الميامين، وارض اللهم عمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، الدعاء 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 الدعاء، هذا هو السلاح الذي يليق بنا الآن إضافة إلى المقاطعة التي أعلنها المخلصون لكل ما يمكن الاستغناء عنه من منتجات أعدائنا. ثم نصير إلى منتجات بلادنا لنحيي اقتصادنا ونحيي منتجاتنا مهما كان حجمها، حتى لو اتهمت بأنها لا تصلح أو بنيتك ربنا حيبارك إن شاء الله عز وجل. الدعاء الدعاء. وبعض الناس يتلجلج في أمر الدعاء ويقول ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا كما قررنا في الخطبة الأولى. بل إنه أذكر في عام 2000 جاء بعض الناس ويقول بلسان فطري، يعني هو هذا أحسن شيء في التعبير، بعد خطبة الانتفاضة التي حصلت فقال أنا زعلان منه وبيشاور للسماء لله الواحد الأحد، هكذا يقول. هذا أقصى ما يقول، أنا لا أتهمه في شيء، ولكن ده مبلغ تعبيره. ليه يا عم؟ بقالنا 50 سنة بندعي ومش راضي يطلع اليهود من فلسطين. ما هو العيب مش في الدعاء، العيب فيك، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولو تكلم الزمان لرمانا. لماذا؟ بشيء خطير لتبرأت منا الأيام التي نحياها ونعيش فيها، قضية خطيرة. ثم يقول الرجل أنا زعلان منه، ليه سيدي؟ قلت له ليس العيب إلا فينا، فينا آفات الدعاء، أكل الحرام، فينا آفات الدعاء، ظلم بعضنا بعضا، كيف ينصر الله هؤلاء الظالمين؟ سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعضنا في أيديهم، لما تركوا الحكم بكتاب الله وسنة نبيه، لما جعلوا بأسهم بينهم شديدة، لما أصبحوا أسودا أشاوس على بعضهم، وفي الحروب نعامات، أصبحت قذائفهم وجهل إخوانهم، أما أعداؤهم فلا، أصبحت القذائف اللسانية أيضا على بعضهم البعض، أما أعداؤهم فلا. قضية خطيرة، العيب فينا. إذن لنحسن الدعاء ولنقترب من الله ولنكن أهلا لقول الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخلين. اللهم إنا نتوجه إليك يا جبار السماوات والأرض، يا قوي يا عزيز، يا حي يا قيوم، نتوجه إليك في ساعتنا هذه أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا ما حل بنا يا رب العالمين، اللهم يا دافع النقم ويا كاشف الكرب، اللهم إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، فارفع عنا ضرنا، اكشف عنا ضرنا، اجبر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء أمة الإسلام، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم وغشمهم وكيدهم ومكرهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هاجم الأحزاب، اهزم هؤلاء الذين تجمعوا حول أمة الإسلام وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، وأنزل عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وغشمهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إن هؤلاء الأمريكان والبريطانيين والصهاينة الغاشمين المعتدين قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا رب العالمين. ووفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لأن يرشدوا ولأن يوفقوا في دفع الفتن عنا بأيسر طريق وأنجحه وأعدله وأقربه إليك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، استغفروه يغفر لكم، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأزهر.
والآن مع الخطبة الثانية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب النصر والغلبة لأوليائه وحزبه المفلحين. فقال عز من قائل في محكم آيات التنزيل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، إمام الهدى ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد أفضل صلاة وأتم سلام وأعظم بركة، ورضي الله عن آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وارض اللهم عمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، في حديث رواه الإمام ابن ماجه بإسناد حسنه الإمام المنذري ورواه كذلك الإمام البيهقي من حديث البراء بن عازب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم. وهذا الحديث ورد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن غيرهم من الصحابة. فهو حديث بمجموع رواياته حسن أو صحيح لغيره كما يقول علماء الحديث. لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم بغير حق. أين المسلمون جميعا من أولهم إلى آخرهم، حكاما ومحكومين، أتباعا ومتبوعين من هذا الحديث؟ دم يراق، وأعراض تستباح، وأراض تحتل، وأموال تنتهب، وحرمة تضيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دماء تراق في كل مكان، بقعة حمراء تمتد أينما وجدت قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بلسان عربي مبين أو بلسان غير عربي، متى وجدت راية التوحيد أو من يعلن شهادة التوحيد فضع يدك على بقعة حمراء. وما البسنة والهرسك عنا ببعيد، وما كشمير وما يحدث فيها عنا ببعيد، وما أفغانستان وما حدث فيها عنا ببعيد أيام الروس ويحدث الآن في ظل جيوش الظلام الأمريكية، وما يحدث في أرض الشيشان عنا ببعيد، وما يحدث في فلسطين هذا الجرح الذي لا يندمل، وما يحدث في أرض العراق، أينما وضعت يدك ظهر لك صدق قول الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لما أريقت دماء نجسة لأربعة من العسكريين التابعين لجيوش الظلام الأمريكية، قامت الدنيا ولم تقعد، بل سقط كثير من عملاء الاستعمار أو الاستخراب والإفساد في أرض المسلمين، ووصفوهم بأنهم إرهابيون الذين قتلوا الأربعة الأمريكيين ومثلوا بجثثهم إرهابيون، وتغافلوا هؤلاء الذين يسمونهم مجرمين وينبغي أن يسلموا حتى يحكم عليهم. بيد من يحكم عليهم؟ لن يكون الحكم عليهم بيد عربية بيد مسلمة، إنما سيكون الحكم عليهم بيد من قال الله عز وجل فيهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يجوز أن يقدم مسلم مهما كانت جريمته للمحاكمة تحت قانون غير مسلم أو تحت حاكم غير مسلم على الإطلاق، وإلا كان الأمر من الكبائر التي اتفق العلماء عليها وتناسى الجميع أن هؤلاء الأربعة الذين سموهم مقاولين أنهم عسكريون كما أثبتت الأدلة، أي في حالة حرب تطلب مني أن أتعامل مع الذي احتل أرضي واغتصب عرضي وأخذ مالي وأذلني، تطلب مني أن أتعامل معه برفق. يا لهذه البجاحة، يا لهؤلاء الذين تبرؤوا من كل حمية ومن كل شجاعة إسلامية. أولا هم عسكريون، ثانيا هؤلاء الأربعة ليسوا بالمدنيين حتى نقول إن لهم الحق، ولو كانوا بالمدنيين فإنهم يدورون في فلك المحتلين، أي يخدمونهم، يقدمون لهم الطعام، يوفرون لهم الكساء، يشيدون لهم المباني. إذن هؤلاء يساعدونهم بوجه أو بآخر، لم يدخلوا بعقد أمان ولا بعهد أمان، بل جاءوا محتلين. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الذين قتلوا هؤلاء الأربعة ومثلوا بجثثهم كان لديهم من الشعور الكافي ما يستفزون به لأن يفعلوا ذلك ويزيدوا على ذلك. إن الأربعة الذين مثلوا بجثث هؤلاء الأربعة، الأربعة العراقيون الذين مثلوا بجثث الأربعة المحتلين، هم من أسرة واحدة العراقيون، وقتل من بيتهم 13 شهيدا. الدوافع الشعورية الاستفزاز الذي رأوه من اغتصاب وسفك للدماء وقتل الأبرياء والمدنيين وهدم البيوت وتدنيس المساجد وتنجزها بأقدام هؤلاء المحتلين الغاشمين، وفوق ذلك قتل من بيتهم 13، أفلا يثير ذلك حمية أي إنسان ولو كان إنسان الغاب؟ فهؤلاء تصرفوا في ضوء معطيات دفعتهم إلى ذلك، نلتمس لهم العذر وإن كنا نلومهم على ما فعلوه، ولكن المذهب المالكي لا يلومهم، المذهب المالكي لا يلومهم حينما مثلوا بجثث هؤلاء. اتفقت كلمة العلماء في ضوء الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، ألا نمثل بجثة أحد، فلا نقطع أنفا ولا نجزع أذنا ولا نبقر بطنا ولا نمثل بأي جثة مهما كان، سواء كان مسلما أو كان كافرا، لأنه إنسان له كرامته حيا وميتا. اللهم إلا كما يقول المذهب المالكي، إذا مثل الأعداء بجثث شهدائنا مثلنا بجثث موتاهم وقتلاهم، إن كان في التمثيل بجثث قتلاهم نكاية فيهم وخزي لهم وهزيمة نفسية، فحدثني بربك لما شاهدوا هذا التمثيل بأربعة، ما الهزيمة النفسية؟ ما مقدارها؟ ما الرعب والفزع الذي دب إلى قلوب هؤلاء المحتلين الغاشمين؟ نسأل الله أن يقض مضاجعهم وأن يقلقهم وأن يفزعهم. لقد تسرب لهم جميعا الوهم وتكتموا على الأخبار. إذن أريد أن أقول إن دم المسلم حرام، حرام على أخي المسلم أن يسفكه، حرام على غير المسلم من باب أولى، ولا يصح إراقة قطرة دم من امرئ مسلم إلا بحقها، وحقها قتل النفس بالنفس، إذا قتل متعمدا يقتل قصاصا، من زنى وهو محصن يرجم حتى الموت، التارك لدينه المفارق للجماعة يناقش ويناظر شهورا عديدة وتزال عنه الشبهات والوساوس لعله ارتد بناء على وسوسة شيطانية أو شبهة فكرية فيناظره العلماء، فإذا ثبت أنه مقتنع بما يقول وليست وساوس ولا شبهات إنما هو فكر تحول إليه وعقيدة انتقل إليها، وجب قتله على حد الردة الذي قرر في شريعة الإسلام. فيما عدا ذلك لا يجوز أن يقدم امرئ مسلم. أين المسلمون في أقطار الأرض جميعا ممن غضبوا لقتل الأمريكان الأربعة من جثث شهداء المسلمين في الفلوجة وقد زادوا على 700؟ بقرت بطون الحوامل والله، قطعت رؤوسهم والله، تنقلت الأخبار الموثوقة أن الأمريكان يدوسون الجثث بأقدامهم النجسة أنهم يمثلون بهم أيما تمثيل. وما التمثيل بالقطع فقط لبعض الأجزاء أو حرقها؟ أن يتركوا جثث الشهداء دون دفن ومن اقترب منها ليدفنها يقتنصه القناصة، هذا تمثيل آخر. الجثة تتعفن وكرامة الميت دفنه عندنا في أمة الإسلام، فإذا تعفنت الجثة فكفى بذلك تمثيلا حينما يرى الناس هذا المنظر. وإذا دفنوها من يصلي عليه؟ يدفن واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ إذن أيها الإخوة الأحبة، علينا أن نستوثق جميعا من قول الله عز وجل أن هؤلاء الأمريكان، الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك، لم يجيوا للعراق ولا إلى ما يليها بعد ذلك لسواد عيون المسلمين أو لنشر الديمقراطية والحرية أو للدفاع عنه، إن كانوا وسطوا حزب البعث الغاشم الذي لا يختلف اثنان من أمة الإسلام على أنه كان غاشما ويحكم بالظلم، فإنهم قد أحلوا مكانه عشرات الأنواع من الظلم. إذا كانوا قد جاءوا لتحرير العراقيين، فمن سيقاومهم من العراقيين؟ سيقاومهم الأبرار، سيقاومهم الشرفاء، سيقاومهم من يقول إما أن أعيش سعيدا أو أموت شهيدا. وسمعتها من رجل ذي شيبة على الهواء من الفلوجة ويقول: والله لا نقبل الذل، فإما أن نعيش أعزاء وإما أن نموت شهداء. قالها الرجل وصمدوا. أيها الإخوة الأحبة، قال الله عز وجل ينبئ عن نوايا جيوش الظلام الأمريكية والبريطانية وغيرها ممن يزعمون تحرير أمة الإسلام في سورة الممتحنة. قال الله عز وجل: إن يثقفوكم، إن يثقفوكم، أينما وجدوكم، أينما التقوا بكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هكذا قرر الله عز وجل عنه. ولكن الله تبارك وتعالى قال لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فنحن نسالم من سالمنا، نسالمه ونتعامل معه ونتاجر معه، أما إن طالت يده عرضا من أعراضنا بانتهاكها أو سفك دماءنا أو استباح حرماتنا فلا عهد له ولا مسالمة ولا ذمة له ولا مودة. إنما ينهاكم الله عن الله، ينهاكم الله أن تضعوا يدكم في أيدي من قاتلوكم واستباحوا أعراضكم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تجعلوهم أولياء، أن تعتمدوا عليهم، أن تستشيروهم، أن تولوهم. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه عقيدة ينبغي أن تقرر لدى المسلمين. أيها الإخوة الأحبة، لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم بغير حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجماعة المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبينا الغر الميامين، وارض اللهم عمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأحبة، على أرض الفلوجة قتل 700 نفس أو يزيد غير آلاف الجرحى، وما زالت الدنيا تسير ولم يبكها باكر. اللهم إلا الشعوب التي صار عند كثير منها نخوة فيدعون بالليل والنهار لإخوانهم، وهذا غاية ما يملكونه، أو يمدونهم بالمال أو يمدونهم بالمعونات الغذائية والكسائية أو ما شابه ذلك، وهذا أقصى ما يملكونه في الوقت المتاح. لكن نقف مع الفلوجة وفاء بحقها، لهم حق والله علينا. فالفلوجة كما قالوا في معناها هي الأرض الصالحة للزراعة، هذا هو المعنى الأول. وفي المعنى الثاني الفلوجة معناها الأرض ذات الغلبة والانتصار والظفر، ولكل واحد من اسمه نصيب. هذه قاعدة معروفة عند العلماء، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن أسماء أولادنا، لأن اسم ولدك بنتا كان أم ابنا سينطبع في أخلاقه وسلوكه. فمن كان محمدا ومن كان محمودا ومن كان مصطفى ومن كان عليا ومن كانت فاطمة أو زينب أو كذا سينطبع من اسمه في سلوكه وأخلاقه، وهذا مرئي ومشاهد للجميع بفضل الله عز وجل إلا من شذ عنه. فالفلوجة بمعنى الغلبة والانتصار، والأرض الصالحة للزراعة، الأرض الصالحة تنبت النبات الطيب، فقد أنبتت من وقف في وجه هؤلاء الغاشمين. هم عزل وعدوهم يملك الآلات العسكرية التي لا نظير لها، 500 ألف أو يزيدون في مواجهة قوة عسكرية ضارية غاشمة ظالمة، وقفوا لأن أرضهم طيبة، الفلوجة أنبتت نباتا طيبا. ثم إنهم أصحاب الغلبة والانتصار، منها ثورة العشرين كما يقولون الشيخ ضاري عليه رحمة الله، الذي قاد الثورة ضد البريطانيين أيام احتلال العراق من الفلوجة، واشتعلت الثورة منها. ولما قام الناس في وجه الاحتلال البريطاني تكرر ما يحدث اليوم، فصفهم الاحتلال البريطاني بالطائرات ودكوا المنازل واستباحوا كل شيء، فلم يعد عندهم عسكري ولا مدني، وهذه لغتهم في التعامل. تكررت المسألة لما وقف أهل الفلوجة يحولون بين أرضهم الطاهرة وبين أقدام الأمريكان النجسة ومن كان معهم، فصفتهم طائرات الأباتش والإف 16 والإف 18 والقنابل العنقودية والقنابل المحرمة دوليا، والإحصائيات ما زالت تتوالى عن الأسلحة المحظورة دوليا في التعامل، أي مع غير المسلمين، وإلا فمع المسلمين كل شيء حلال، تذبيح وتقتيل وضرب بكل ما يمكن وما يتاح لإبادتهم عن بكرة أبيهم. قضية تحتاج إلى إعادة نظر لأنها مسألة عقيدة. وأكلت يوم أكل الثور الأبيض مسألة الأسد مع الثيران الثلاثة الأحمر والأسود والأبيض، لما كانوا مجتمعين في مرعى واحد، فإذا اقترب منهم الأسد اتخذوا عليه وهي ثيران، فجاء إليهم الأسد بحيل ماكرة كحيل الصهيونية والأمريكية وغيرها. الآن إن الثور الأبيض يختال عليكم، وإنه تفرد بي وقال كل واحدا من أصحابي ولا تقترب مني، ولكني رفضت، في قصة رمزية تروى ولكنها والله واقعية وتتكرر في كل تاريخ. فتركوا له الأبيض فأكله، ثم جاء إلى الأسود وبعد ذلك تفرد بالأحمر، وهو بين فكي الأسد قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فما من دولة مسلمة إلا ويراد لها السوء تحت قولهم دول محور الشر. وما مصر عنها ببعيد، صنفوها قديما، قالوا سوريا ولبنان والسودان والأردن ومصر، يضعون النقاط تأديب أولا بأول. أيها الإخوة الأحبة، هؤلاء الشهداء الذين قدمتهم أرض الفلوجة لهم منا واجب أن نذكرهم لأبنائنا على أنهم أبطال في عصر الذلة والانكسار والاحتقار والهزيمة النفسية عند المسلمين، حينما يحملون الرشاشات البسيطة ذات الطلقات التي تبنى سريعا في مواجهة القاذفات وطائرات السماء والدبابات وما شابه ذلك، والله يستحقون أن نذكرهم لأولادنا وأن نخلد ذكرهم، لا كما خربوا فكر أولادنا اليوم. ودل ذلك على مدى السقوط الذي وصل إليه شباب المسلمين في البرنامج الذي سمعت عنه، والله ما رأيته ولا أرى غيره ولا مثله ولا شبيهه، ستار أكاديمي، يقولون 16 مليون جنيه ثمن المكالمات، 16 مليون فضيحة، 15 ألف فتاة يحتشد، وفي بعض البلدان والإسكندرية يأتي ويلتف حوله الشباب يقولون لقد كان المكان ممتلئا ومتغذا. سقوط، غزوا شبابنا، غزوهم في ظل ما يحدث في الفلوجة وغيرها فلسطين، يخرج علينا مخلص القدس والأقصى هذا الذي يسمونه في ستار أكاديمي ولا أسميه من فوق هذا المنبر الطاهر، لنعد إلى أبنائنا الصورة الطيبة. بيوت كثيرة شاهدت هذه المحطات، بل الأشرطة انتشرت الآن ويقتنونها الشريط بعشرة جنيه، ولما تقول اشتري خطبة باثنين جنيه ونص لأحد العلماء يستكثر ويدفع عشرة جنيه في شريط. لن أذم أحدا في شريط هابط لا يبني ولا يقيم خلقا ولا وزنا لأمة ولا لأحد، ولا يساعد على شخصية تنصر دينها وتقيم أمر أمته. أيها الإخوة الأحبة، لنعد النماذج الطيبة إلى نفوس أولادنا. الشيخ أحمد ياسين عليه رحمة الله درس سيرته، البعض يقول أنت بتكلمنا دائما عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء الأماجد العظام، هؤلاء الرعيل الأول، المدرسة الأولى، كلمنا عن اليوم. كلم أولادك عن أحمد ياسين وعن وصدرت الكتب عن حياته ومتوفرة في المكتبات، وادخل على مواقع النت التي لا يخلو منها بيت الآن، وهناك مواقع متخصصة كيف عاش الرجل لقضيته ودينه وعرضه وأهله من المسلمين، حتى نربي أبنائنا على ذلك، لنغرس فيهم هذه النماذج. ثم انظروا أيها الإخوة الأحبة، رفع الرأس في الفلوجة، يقولون على مدخل كل مدينة ابتسم أنت في مدينة كذا، لكنهم في الفلوجة يكتبون ارفع رأسك يا أخي أنت في الفلوجة، فإذا ما سقط شهيد أو سقطت قطرة دم من واحد من المسلمين في العراق وهي أرض فهذا ليس جرح العراقية أو الفلسطينية أو الشيشانية أو البوسنية أو غيره، إنما هو جرح كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما قال بعض الحكماء أو الشعراء: أخي أنا أنت وأنت أنا، لأننا جميعا في رباط واحد مقدس هو رباط لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما الذي يفرق بيننا؟ إنما المؤمنون إخوة. أخي أنا أنت وأنت أنا رباط العقيدة قد ضمنا، فإما أصبت بسهم هناك لمست جرحي بقلبي هنا، فإما أصبت بسهم هناك لمست جرحي بقلبي هنا، وإما انتصرت على من بغاك فرحت وكان انتصاري أنا. لأن المسلمين جميعا يسعدهم أن ينتصر المسلمون، ولكن يبقى لسنا نجعلها مناحة ولا مندبة ولا تسويد للصورة، ولكن نقول هذه المقدمة لندفع إلى عمل هو الذي بقي أمامنا، وهو الدعاء يا أمة الإسلام. الدعاء والله ما زلنا دون مستواه بكثير. كم من المسلمين لو قمنا بعملية دراسة ميدانية أو استقصاء أو إحصاء لهج بالدعاء شهرا قنوتا في صلواته المكتوبات مع هذه الفتن المتلاحقة، أو على الأقل قبيل صلاة الفجر في وقت السحر؟ كم قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان قنت عليهما شهرا، لأنهما قتلوا 70 من خيرة الصحابة الشباب القراء حفاظ القرآن الكريم، قنت عليهما شهرا يدعو عليهما كما عند البخاري. فلما لا نتوصى في بيوتنا وفي مجالسنا وفي كل مكان أن ندعو للعراقيين أن ينصرهم الله عز وجل وأن يذل الأمريكان وأن يدحرهم؟ لما لا ندعو الله عز وجل أن ينصر الفلسطينيين وأن ينصر أمة الإسلام جميعا وأن يذل أعداءها؟ شهر نتواصى من الآن، شهر متواصل قبيل السحر، ولكن هذا ضريبته غالية، أن نقوم جميعا لصلاة الفجر. فهل نرى، هل نرى المساجد ممتلئة كيوم الجمعة في صلاة الفجر؟ ما الذي يمنع المسلمين؟ ما الذي يمنعهم من صلاة الفجر؟ صلاة الفجر نعمة، نعمة من الله عز وجل. أن تكون في ذمة الله من أعلى النعم، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. لما ضيع غالب المسلمين صلاة الفجر في جماعة خرجوا من ذمة الله عز وجل، فاستأسد عليهم أعداؤهم واستأسدت عليهم كلاب الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قالها واحد من زعماء الصهاينة: متى ينتصر المسلمون عليكم؟ قال: حينما تمتلئ مساجدهم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة. فهموا المسألة، مدرسة الفجر تخرج الرجال، من كان في ذمة الله من فجره سيحرص أن يكون في ذمة الله ولن يخرج عنها طول نهاره، لأنه سيحرص على أن يكون في طاعة الله حتى لا يرتفع عنه حد ذمة الله عز وجل. فإذا ما قمنا لصلاة الفجر ودعونا الله في السحر، أمة الإسلام يعلن عليها ذلك شهرا واحدا بالدعاء، والله تتحقق النتيجة. لأننا لا نستطيع أن نصرف إخواننا في العراق أو في غيرها بأنفسنا أو بالأسلحة أو ما شابه ذلك، إذا لم نكن نملك الخيل لنهديها أو المال ليساعدهم أو السلاح لنقدمه، فليسعدهم النطق منا، نطقنا بالدعاء. فلما لا ندعو الله عز وجل؟ لما لا نطلب: أني مغلوب فانتصر، عبادك المظلومون، أولياؤك الذين استبيحت دماؤهم وأعراضهم وحرماتهم، اللهم انصرنا رب العالمين. فإني أوصيكم أيها الإخوة الأحبة أن تتعاونوا مع إخوانكم بالتعاون الوجداني. إذا أصيب أخوك المسلم في أرض فلا تضحك أنت هنا وقل هذا جرحي أنا، فلا تضحك أنت هنا وقل هذا جرحي أنا، كيف بنا نضحك من أفواهنا والكرة والأفلام والتمثيليات والمسرحيات والمباريات والمسابقات. أرى في بعض الفضائيات مسابقات تقام ويحتشدون لها بالبهارج وهناك دماء مسلمة تسفك. أين أنت يا صلاح الدين؟ كيف أضحك والأقصى أسير؟ أين أنت؟ إذا وصلنا إلى هذا الشعور على الأقل أن نقيم العزاء عند كل شهيد يسقط، أن نقيم الشعور الوجداني في قلوبنا وفي نفوسنا، سوف نصل يوما من الأيام إلى أن نكون على قدر نصر الله عز وجل. المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. أنت رأس وأنا رأس وكل واحد رأس، والرأس هو الأساس، جسد بدون رأس لا حراك فيه. فكأنك مهم جدا بالنسبة لأمة الإسلام حينما يشبهك النبي صلى الله عليه وسلم بالرأس، يقول: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فأمة الإسلام كلها جسد وأنت الرأس، كأنك الذي تتكفل بحياتها، تكفل لها عزها ونصرها. وكل واحد منا على طرف، مهما كانت مسؤوليته صغيرة فإنه رأس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيسد خللا، سيعالج نقصا. فارفع رأسك وتألم لألم إخوانك وافرح لأفراحهم. فإذا ما سمعت عن أمريكي قذر أو بريطاني أو أي قوة غاشمة هناك سقط، فقل الله أكبر، اللهم أذلهم وافرح. وإذا ما سمعت عن شهيد أو جريح من المسلمين فطاطي رأسك وقل اللهم انصرهم. تطي رأسك انكسارا وذلا، لأني مكتوب في اليدين ولا أستطيع أن أفعل شيئا. وارفع يديك بالدعاء إلى القوي القاهر وقل اللهم انصره. أيها الإخوة الأحبة، هذه والله أمانة، أن نعلم أبناءنا كيف كانت الفلوجة مشرق الشمس، كيف كانت الفلوجة موضع رفع الرأس في عصر ذلة المسلمين، أن نعلم أبناءنا كيف كان هؤلاء العزل بالأسلحة البدائية يقفون في مواجهة أعتى قوة وأغشم قوة، معتمدين على نصر الله وفضله. ولا تنسوا ما فعلوه بالمآتم، دنسوها. والفلوجة يقال عنها في العراق، مشتهرة في تاريخ العراق، بأنها مدينة المساجد. مدينة المساجد، ماذا فعلوا بها؟ تابعوا الأخبار المصورة، ضربوا المآذن، دخلوا المساجد وقتلوا المصلين. نحتاج إلى الدعاء. هذه المهمة الرابعة بعد تعليم أولادنا هذه المعاني من البطولة، أن نعلم أولادنا وأن ندعو معهم بالليل والنهار في السحر في السجود. فرب اللهم انصر المسلمين من رجل مخلص جاءت بنصر الله عز وجل وأعادت المسلمين. ونسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الخطبة أن يجعل أرض العراق مقبرة للأمريكان ومن شايعهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بجنود أمريكا وبريطانيا ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم دمر آلياتهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم اضربهم بعضا ببعض يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم مكن لإخواننا المجاهدين في سبيلك منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تيسر أمورنا وتصلح أحوالنا وتقضي ديوننا. اللهم واستر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك والعدل في رعاياهم، واجمع كلمتهم على نصرة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الصادقة الناصحة. اللهم واجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمانا من كل سوء، واجعلها سخاء رخاء آمنة مطمئنة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.
ختاما، نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين محمد، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.